الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الآية الرابعة إلى السادسة، أي من النوع الثالث عشر من آيات الصلاة، وموضوعه صلاة الكسوف. قال: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. هذا عائد إلى الكفار، فإنهم لشدة كفرهم وبغيهم وعنادهم يلتمسون الأعذار القبيحة لرد الآيات الكونية التي يرسلها الله عز وجل انتقاما ممن خالف أمره وحاده وحاد رسله. ومع هذا العناد الذي هم فيه، يقول الله عز وجل لنبيه محمد: فذرهم، يعني اتركهم ودعهم على ما هم عليه. وهذا فيه تهديد ووعيد عظيم من رب العالمين، فإنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه لأليم شديد. ومهما تكبر المتكبر وتجبر وتغطرس، فله عبرة في عاد وثمود وقوم فرعون وقوم نوح وأصحاب الأيكة وقوم تبع وقوم لوط، كيف دمر الله عز وجل عليهم بذنوبهم، وكانوا بعد الكثرة قلة، وبعد العزة هوان، وبعد القوة ضعفا. حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي يهلكون ويبادون، وهذا في الدنيا، دعك ما يلحقهم في الآخرة. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، لأنهم كادوا ومكروا، ومع ذلك حالهم كما قال الله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. فالله عز وجل إذا كاد المعرض لا يدفع كيده شيئا، وهذه الآية ساقها المصنف رحمه الله لبيان القول في صلاة الكسوف، ويقال لها الخسوف، وفرق بعضهم فقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر. والصحيح أن الأدلة قد جاءت بوصف كسوف الشمس وكسوف القمر بهذا الاسم، وتسمية كسوف الشمس وكسوف القمر بالخسوف، فهي من الأسماء المترادفة. والكسوف له صلاة تختلف عن الصلوات في كيفيتها وهيئتها، وذلك أنها تكون أربع ركعات في أربع سجدات، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم وكلها في الصحيح. وفي حديث عائشة كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا، وقبل ذلك نادى بالصلاة جامعة. يقال الصلاة جامعة ويقال الصلاة جامعة، هذا هو أذانها ونداؤها، وليس لها نداء غير ذلك. ثم قام صلى الله عليه وسلم وكبر، وقام قياما طويلا جهر فيه بالقراءة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، وقرأ فيه بالفاتحة وما بعده، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام ثم سجد سجودا طويلا، حتى جاء في حديثها وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سجد سجودا لم يسجد من قبل، أي لطوله. ثم جلس جلوسا طويلا ثم سجد، ثم قام إلى الثانية، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم سجد. فتتأمت صلاته أربع ركعات في أربع سجدات. هذه هي الصلاة الصحيحة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي الأخذ بها وعدم العدول عنها. وأما بقية الكيفيات فلا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما جاء في الصحيح فقد أعل، كحديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات، كحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وكلها في مسلم. وأما حديث النعمان بن بشير وما في بابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها، فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما بقي معنا إلا الهيئة المعهودة من حديث عائشة وجابر وابن عباس وبنحوه عن أسماء وجابر بن سمرة، وجاء عن غيرهم رضوان الله عليهم. ويجهر فيها بالقراءة، وما جاء أنه لم يسمع، حديث جابر بن سمرة أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها، فهو حديث ضعيف، بل ثبت الجهر في الصحيح. قال ابن عباس: قرأ فيها بنحو من سورة البقرة، أي في الركعة الأولى. فإذا تتأمت الصلاة قام وخطبهم، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع أن يفتتح الخطبة بالحمد والثناء، لا كما قال بعضهم أنها تفتتح بالاستغفار، وخطبة العيد تفتتح بالتكبير، فإنها تفتتح بالحمد والثناء، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون الخطبة متضمنة للتحذير من المعاصي والسيئات، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أمة محمد، لا أحد أغير من الله، ومن غيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، وذكر فيه أن الله من أجل ذلك حرم الفواحش. وهكذا مما قاله صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه الجنة والنار، فرأى فيها في النار المرأة الحميرية، ورأى صاحب المحجن، ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. فإن استمر الكسوف أو الخسوف فإن العبادة لا تنتهي، يبقى التكبير والاستغفار والدعاء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة من الصحابة كما تقدم. وإذا كان الكسوف قبيل الشروق أو قبيل الغروب فإنه ينتهي بدخول الليل أو بدخول النهار، لأنه ذهب السلطان. إن كان كسوف القمر فسلطانه بالليل، فإذا طلعت الشمس ذهب سلطانه، وإذا كان كسوف الشمس فإذا غربت الشمس ذهب سلطانها، فعند ذلك تنتهي الصلاة. ولو قدر بتداخل صلاتين، صلاة فريضة وصلاة كسوف، إن كان يظن أن الكسوف سينتهي قبل خروج الوقت فلا بأس أن يصلى، وإن خشي الإطالة يبدأ بالفريضة ثم يصلي الكسوف. والأصل في صلاة الكسوف أنها تكون جماعة في المسجد، ويجوز أن تشهدها النساء كما في حديث عائشة وحديث أسماء رضي الله عنها أنها قامت حتى علاها الغشي وكانت تصب على رأسها الماء. والأصل في صلاة الكسوف تطويل القراءة، وذهب بعض العلماء إلى تقصيرها، والصحيح الأول لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يراعى حالة الناس في ذلك. وهل يشترط لها إذن الإمام؟ لا يشترط، لأنها آية متى حصلت ابتدر الناس الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولها أحكام غير ما ذكرناها في كتابنا الذهب المسبوخ في أحكام الكسوف، ولله الحمد والمنة. قال: تفسير الكلمات وإن يروا يبصروا، والضمير للكفار، كسفا قطعا ساقطا نازلا إلى الأرض، سحاب أي هذا سحاب فهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، مركوم مجموع بعضه فوق بعض لكثافته وسواده، فذرهم فاتركهم وهو أمر تهديد، يلاقوا يعاينوا، يصعقون يهلكون، لا يغني لا يدفع، كيدهم مكرهم وخداعهم، ينصرون يمنعون من العذاب. قال: لما أقام الله الحجة والبراهين على من كذبوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأبطل جميع ما شبهوا به بين ما هم عليه من العناد، وأنهم لن يؤمنوا مهما رأوا من الآيات، حتى إنهم لو رأوا القطعة أو القطعة تنزل من السماء إلى الأرض ما رأوا بذلك بأسا ولا رفعوا له رأسا، بل قالوا: هذا سحاب مركوم جرت به العادة، وليس إنذارا ولا عذابا. وهذا الذي يلاحظ الآن، كم يدمر الله عز وجل من الزلازل والفتن والأعاصير، ومع ذلك ترى الناس لا أحد يرعوي عما هو فيه، بل يعتبرونها حوادث طبيعية. ثم هداهم الله تعالى بما أمر به، ثم هددهم الله تعالى بما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعهم على ما هم عليه من الضلال حتى يأتي يوم هلاكهم فيعاين العذاب، ولا يمكنهم الخلاص منه بكيد ولا استنصار. وما أشد التقارب بين حال هؤلاء وحال من لا يرفعون بالكسوف رأسا ولا يحركون به نفسا، ويقولون هو أمر طبيعي عادي معلوم بالحساب، فكيف يكون إنذارا وتخويفا؟ أفنسي هؤلاء أن الكسوف وإن علم بالحساب فإن الذي قدره هو الله تعالى ليخوف به عباده. وذكرت لكم أن وجه التخويف أن الذي تصرف في هذه الشمس وفي هذا القمر وألحق بهم الخسوف والكسوف بقادر على أن يتصرف في المخلوق، ثم لا يستبعد في قدرة الله عز وجل أن هذا الكسوف والخسوف يكون لتغيير العالم. وكذلك فيه موعظة من حيث أن العالم السفلي يتغير بتغير كذلك العالم العلوي، وكثيرا إما يأتي في الآيات والأحاديث ما يدل على ذلك، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، فتقع التغيرات المؤذنة بنهاية العالم. قال: ما يستفاد من الآيات بلوغ هؤلاء المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم أقصى غاية الكفر والعناد. اثنين: أنهم لو رأوا الآيات بأعينهم من السماء ما آمنوا بها ولا تحركت لها نفوسهم. ثلاثة: أنهم يحملون هذه الآية على الأمور المعتادة التي لم يقصد بها الإنذار والتخويف. أربعة: أن من حمل كسوف الشمس والقمر على الأمر المعتاد الذي لا يقصد به التخويف فهو مشابه لهؤلاء المكذبين، وهذا محل الاستشهاد بالآيات. خمسة: تهديد هؤلاء المكذبين المعاندين بما يلاقونه عند هلاكهم. ستة: أنهم لا يستطيعون كيدا ولا يجدون ناصرا حين ينزل بهم العذاب. والحمد لله.